العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه بيانا هاما للأمة بمناسبة عيد النوروز أول أيام فصل الربيع. كمال وندي يؤكد أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وجه قائد الثورة الإسلامية خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد، نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني، وأكد أن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وأكد القائد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد سماحة القائد شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع، لنجعل الإنتاج محور أعمالنا ونقدم الدعم اللازم ونسعى لإزالة الموانع. وأشار إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخاب حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد، نستمع إلى التقرير التالي.
بخطاب يحمل في طياته استشرافا للمستقبل وبشعار الإنتاج والدعم وإزالة العقبات، أطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي على الشعب الإيراني بمناسبة حلول السنة الجديدة وعيد النوروز في كلمة حملت في ثناياها الاقتدار المقرون بالصبر والعزم على مواجهة التحديات بمجملها. قائد الثورة الإسلامية أشار في خطابه إلى أهمية العام الجديد سياسيا، لأنه سيشهد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد 3 أشهر، واقتصاديا لكونه يتمتع بأرضية جيدة لازدهار الانتاج، داعيا الحكومة الحالية أو القادمة إلى تذليل العقبات أمام عجلة الانتاج والتطور. وأشاد آية الله خامنئي بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا، مشيرا إلى القدرات الكبيرة التي أظهرها الكادر الصحي والباحثون في مواجهة هذه الجائحة. كما لفت قائد الثورة إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى التي انتهجوها ضد الجمهورية الإسلامية، ومن صمود الشعب الإيراني في مواجهة الحرب الاقتصادية التي فرضت عليه، توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الشعب الإيراني بالتأكيد على أن هذه الضغوط لم تحقق أهدافها، موضحا أن الأعداء يعترفون بأن لغة الضغط والمقاطعة لن تجدي نفعا. روحاني شدد على مواصلة إيران لتقدمها رغم حرمانها من مصادرها المالية في الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني حقق نموا بنسبة 2% خلال العام الماضي. ومن تلك المنطلقات الهامة، تقرر الجمهورية الإسلامية في إيران السير في مسيرة التقدم ومواجهة إرهاصات الحظر المفروض عليها. لقد حققت إيران في السنة الماضية نقلة نوعية في مواجهة وباء كورونا رغم الحظر المفروض. لقد اعترف الغرب بفشل سياسة الضغوط القصوى التي مارستها دول غربية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، بينما تؤكد التطورات أن مسيرة التنمية ومواجهة الضغوط تسير جنبا إلى جنب ضمن توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الحكيمة في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد. وفي كلمته خلال زيارة لجزيرة تومبو الكبرى، أشاد الأدميرال تانكسيري بالمعنويات العالية ومستوى الجاهزية القتالية للوحدات الإيرانية، وشدد على أن منتسبي القوة البحرية لحرس الثورة مستعدون للدفاع عن المياه الإقليمية وتوفير الأمن الدائم للمنطقة بالتنسيق مع زملائهم في بحريات الجيش الإيراني. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. وقال المتحدث في تصريح لوكالة إيسنا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع للضغوط السياسية الخارجية، مع أنها يجب أن تكون هيئة مهنية ومتخصصة. وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن المنظمة ستجري في أوائل العام الإيراني الجديد اختباراً لأنظمة التبريد لمفاعل أراك الذي أعيد تصميمهم تمهيدا لتشغيله في العام المقبل. وقال كمال وندي أن إيران أحرزت تقدما جيدا في الصناعات النووية في السنوات الماضية. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الدكتور حسين ريوران الأكاديمي والباحث السياسي من إيران.
في موضوع مفاعل أراك، لحد الآن إيران لا زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، وما يجري الحديث عن نصب أجهزة التبريد هي أجهزة هامشية وليست ذرية. من هنا لحد الآن هناك مقدمات للعمل توفر، وإذا ما استمر الطرف الغربي في عدم الالتزام بالاتفاق النووي، أتصور أن أي قرار سياسي من قبل الحكومة الإيرانية في تفعيل مفاعل أراك سيكون على الطاولة لتتخذ القرار المناسب حوله. إيران لا زالت تعتقد بفائدة الاتفاق النووي ومصرة على الالتزام به، وهي من خلال تجميد بعض التزاماتها تحاول أن تفرض على الطرف الآخر ضغوطا للعودة للاتفاق، وهي تعلن في كل مرة أن أي قرار اتخذته إيران يمكن العودة عنه فيما إذا عادت الأطراف الغربية إلى الاتفاق. من هنا إيران لا زالت مع الاتفاق، وهي تحاول أن تضغط على الأطراف الأخرى للعودة للاتفاق كي يحترم الاتفاق من قبل كل الأطراف. طبيعي إيران لديها ملاحظات على الوكالة. الوكالة هي جهة فنية تعمل ضمن إطار تقني واضح، وتقول أن يعني النشاط النووي الإيراني هو كذا وكذا، في حين ما نراه الآن هو هناك مواقف سياسية اتخذها السيد غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعني مغاير لتعريف الوكالة. ثانيا هناك تسريب للمعلومات إلى دول هي تعتبر عدوة لإيران، وهذا أيضا تعترض عليه إيران وبشدة. من هنا وحتى موضوع الاتفاق النووي، الاتفاق النووي هو بين إيران ومجموعة 5+1. الوكالة هي مشرف فقط ضمن إطار هذا الاتفاق، وليست حكما لكي تحكم على هذا الطرف أو ذاك، في حين أننا نرى أحكام تصدر من مسؤولي الوكالة خلافا لموقعها ضمن إطار الاتفاق النووي.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير موقعا عسكريا للعدوان السعودي في مطار أبها الدولي بقطاع عسير، محققا إصابة دقيقة فيه. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2، مؤكدا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعب البلاد. وكان شركة أرامكو السعودية للنفط تعرضت إلى هجوم واسع مؤخرا بست طائرات يمنية مسيرة ألحقت بالمقرات المستهدفة خسائر فادحة. أكد عضو المجلس السياسي في اليمن سلطان السامعي عزم القوات اليمني على تحرير كامل البلاد، قائلا إن وجهة هذه القوات بعد مأرب ستكون شبوة وحضر موت. وأضاف السامعي: نحن مصممون على إخراج قوات التحالف السعودي من كل المحافظات اليمنية، مشددا على أن هذا التحالف سيرغم على إيقاف الحرب وليس لديه خيار آخر. ولفت السامع إلى أن لدى القوات اليمنية مئات الأهداف الحيوية في العمق السعودي، محذرا الرياض التي وصفها بجارة سوء من مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة. وشكك السامع بنوايا أمريكا في وقف الحرب، قائلا أن واشنطن لو أرادت ذلك فتكفيها محادثة هاتفية فقط. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الاحتلال الصهيوني يعتدي على مسيرة سلمية في حي الشيخ الجراح بالقدس. مصرع عدد من السوريين بانفجار سيارة مفخخة بريف محافظة حلب السورية. موقع معتقلي الرأي يؤكد وجود عشرات المعتقلين المسنين المرضى في سجون السعودية. وإلى التفاصيل. اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على مسيرة سلمية جرت في حي الشيخ جراح بالقدس، احتجاجا على تهديد عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها. وقامت قوات الاحتلال بضرب المتظاهرين وإلقاء القنابل عليهم، فيما كان المشاركون في المسيرة يرددون الهتافات المنددة بالاستيطان، رافعين العلم الفلسطيني والشعارات التي تدعو إلى حماية الحي. ويطال قرار الاحتلال بتهجير الفلسطينيين في منطقة الشيخ جراح نحو 550 فلسطيني. من جهته، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 26 مبنى لفلسطينيين في المنطقة جراح والقدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين. قررت محكمة الجناية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية ليزيد الوضع السياسي في الكيان الإسرائيلي سوءا، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال للمرة الرابعة في غضون عامين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أيام معدودة فقط تبقت على انطلاق المعركة الانتخابية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، هي الرابعة في غضون عامين وسط تنافس 39 قائمة انتخابية، وفي ظل أزمات تعصف بالكيان بدءا من تفكك التحالفات وانهيار الائتلافات، ومرورا بسوء إدارة أزمة كورونا التي رفعت نسب البطالة وعمقت حالات الفقر وأدت لمآزق اقتصادية عميقة، وليس انتهاء ببقاء مرتش فاسد على رأس حكومة تطارده المحاكم بملفات خطيرة.
الأزمة الإسرائيلية ستستمر وستتجه إلى انتخابات تبكيرية خامسة، وخاصة أن دولة الاحتلال خاضت 4 انتخابات ولم يتم فيها الحسم، ولذلك هذه الدولة ستتعمق أزمتها بشكل كبير جدا، والتعمق الأزمة السياسية في دولة الاحتلال سيدفع إلى المزيد من التشظي في الأحزاب.
ولأن المصائب تأبى أن تأتي على رأس كيان الاحتلال فرادى، جاء قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والنشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليزيد من طين الاحتلال بلة. وكعادته لم يجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سبيلا لمواجهة القرار إلا بتوجيه أصابع الاتهام للمحكمة بمعاداة السامية والتحيز السياسي لصالح الفلسطينيين على حد تعبيره. قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء ليصب الزيت على نيران الأزمات في كيان الاحتلال، فهل ستكون الانتخابات المرتقبة حبلى بالمفاجآت والتضحية بأكباش فداء لإنقاذ الكيان من أزمة قد تكون وجودية هذه المرة، أم أن ما بني على باطل سيزول طال الزمان أم قصر؟
لقي عدد من السوريين مصرعهم، وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة بريف محافظة حلب السورية. أسفر أيضا عن مقتل وإصابة عدة مسلحين موالين لتركيا. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن السيارة انفجرت قرب أحد الجوامع وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى وقوع أضرار جسيمة بممتلكات الأهالي والبنايات المجاورة. ولفتت المصادر إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر عصابات الإرهاب الموالية لتركيا في موقع الانفجار. كشف مصدر عسكري روسي عن وجود مخطط للعصابات الإرهابية للقيام باستفزازات عبر استخدام مواد سامة شمال شرق محافظة إدلب السورية. أشار المصدر إلى ورود معلومات حول سعي الإرهابيين لتنفيذ هجوم كيميائي في بلدة كيتيان واتهام الحكومة السورية باستهداف المدنيين بهكذا أسلحة. إلى ذلك تعرض أهالي قريتي معلك وصيدا بمحافظة الرقة إلى قصف إرهابي بعد عودتهم إلى مناطق سكناهم، ما أسفر عن سقوط ضحايا. وكانت القوات السورية الروسية والتركية اتفقت على إعادة أهالي بلدات منطقة عين عيسى بالمحافظة ذاتها إلى منازلهم التي غادروها جراء العمليات القتالية. كشف موقع معتقلي الرأي عن وجود العشرات من المعتقلين المسنين المرضى الذين تحتجزهم السلطات السعودية في سجونها في ظروف غير إنسانية. وأكد الموقع أن النظام قام بإخفاء عشرات العلماء والأكاديميين بشكل قسري وحرمهم أبسط حقوقهم، بينهم إمام وخطيب الحرم المكي صالح آل طالب والأستاذ الجامعي الشيخ محمد البراك والداعية غرم البيشي والطبيب عبد المحسن الأحمد، مشيرا إلى مضي أكثر من 4 أعوام على اعتقال بعضهم. من جهتها اتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان سلطات الرياض باستخدام مكافحة الإرهاب كغطاء للقمع الممنهج. حمل موقع معتقلي الرأي في سلسلة تغريدات له السلطات السعودية مسؤولية سلامة إمام وخطيب الحرم المكي صالح آل طالب المعتقل منذ نحو 2.5 سنة بلا سبب قانوني، مؤكدا أن القضاء في المملكة يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والاستئناف، وهو لعبة بيد النظام لتجديد العقوبات على معتقلي الرأي. التفاصيل في التقرير التالي.
مرة جديدة قضية المعتقلين في السعودية تحت مجهر موقع معتقل الرأي المعارض الذي كشف عن وجود عشرات المعتقلين منذ سنوات دون وجه قانوني. الموقع وفي سلسلة تغريدات له حمل السلطات السعودية مسؤولية سلامة إمام وخطيب الحرم المكي صالح آل طالب المعتقل منذ نحو 2.5 سنة بلا سبب قانوني، مؤكدا أن القضاء في المملكة يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والاستئناف، وهو لعبة بيد النظام لتجديد العقوبات على معتقلي الرأي. ولفت الموقع المعارض إلى وجود العشرات من المعتقلين المنسيين المرضى الذين يحتجزهم النظام في ظروف غير إنسانية، مشيرا إلى أن النظام قام بإخفاء عشرات الأكاديميين بشكل قسري وحرمهم من أبسط حقوقهم. الموقع اعتبر أن الإخفاء القسري هو وسيلة باتت السلطات تعمد إليها في قمع الآراء الحرة والأكاديميين، وأوضح أن اعتقال المواطنين وحرمانهم من التواصل مع أقاربهم لعدة شهور جريمة حقوقية كبرى، داعيا سلطات الرياض إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، لا سيما عن الطبيب عبد المحسن الأحمد والأستاذ الجامعي الشيخ محمد البراك والداعية غرم البيشي المعتقلين تعسفا منذ العام 2017 من دون أسباب قانونية. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اتهمت سلطات المملكة باستخدام مكافحة الإرهاب كغطاء للقمع الممنهج، وفي بيان لها أكدت المنظمة الحقوقية أن السلطات تمارس قمعا ممنهجا وشديدا ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب أعمالهم ونشاطاتهم.
أجرت القوات الأمنية العراقية عملية بحث وتفتيش جنوب غرب محافظة كركوك بهدف تأمينها من وجود الإرهابيين. وقامت قوة من الشرطة الاتحادية بدهم وتفتيش في منطقة حميرة الكبرى بناحية الرشاد، وتمكنت من العثور على 30 عبوة ناسفة وأدوات تفجير. وفي قضاء الطارمية شمالي بغداد نفذت قوة من فرقة الرد السريع عملية تفتيش للبحث عن المطلوبين من أجل بسط الأمن والاستقرار في مناطق حزام بغداد. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط عدة صواريخ وعشرات المدافع ومقادير كبيرة من قذائف المدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
دمر الجيش العراقي والحشد الشعبي اليوم السبت 4 أهداف لداعش في منطقة حوض شمالي جلولاع شرقي محافظة ديالى، وتواصل قوات الأمن والحشد الشعبي عمليات تطهير حوض شمالي جلولاء من أوكار وبؤر داعش، وتقوم بعمليات التجريف وفتح ممرات داخل البساتين. وأسفرت العملية عن تدمير 4 أهداف عبارة عن أوكار ومضافات لعناصر العصابات الداعشية تحتوي على مواد حربية ومؤن ومواد لوجستية ومستلزمات أخرى. على صعيد آخر، كشفت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة عن تفاصيل مخطط خطير تقوده خلية مكونة من ضباط الجيش الصدامي السابق مدعومة من قبل شخصيات في الإمارات وأمريكا، نفذت عمليات اغتيال واستهداف البعثات الدبلوماسية. وطالب نائب محافظة كربلاء المقدسة السابق السيد علي الميالي الحكومة بالتحقق، خصوصا وأن هنالك مجرم محكوم عليه بالسجن المؤبد ومعلومات ورامات وتسجيل واعترافات. على صعيد ثاني، اعتقلت قوة أمنية في العاصمة بغداد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي اليوم السبت بعد انتقادات واسعة وجهها لحكومة الكاظمي عبر وسائل إعلام عديدة. وكشفت مذكرة قبض صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أن التهمة الموجهة إلى الصميدعي هي إهانة السلطات بإحدى طرق العلانية. والصميدعي محلل سياسي ومحامي وصحفي، وهو عضو مركز الرافدين للحوار وشغل منصب مدير تحرير جريدة الزمان. برلمانيا، توقعت مصادر مطلعة تمرير قانون الموازنة بالتصويت بالأغلبية بعد فشل القوى السياسية في إبرام صفقة توافقية لتمريرها، رغم الحديث عن اتفاق أولي جرى بين الكتل الشيعية مساء أمس الجمعة مع وفد كردستان في بغداد. وتضمن الاتفاق تسليم 460 ألف برميل من النفط إلى شركة التسويق الوطنية سومو، مع جملة استقطاعات تصل ل 230 ألف برميل لتسديد ما تطالب به القوى الكردية من ديون استخراج سابقة ومصاريف. ويقدر المتبقي الذي تستلمه سومو من الحكومة المحلية بأربيل بعد هذه الاستقطاعات ب 230 ألف برميل. كما تضمن الاتفاق أن يكون السعر المعتمد في التسليم هو سعر بيع النفط من قبل شركة سومو، والذي يزيد عن سعر بيع نفط كردستان في العادة. بعد تمرير قانون المحكمة الاتحادية بالتصويت بالأغلبية رغم انسحاب كتلة البرزاني في البرلمان، سيكون من السهل أيضا تمرير الموازنة بنفس الطريقة، ما يجعل خيار القوى الكردية محددا بقبول عرض القوى الشيعية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الهند من إمكانية تعرضها لعقوبات في حال شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400. جاء ذلك بتصريحات لأوستن عقب محادثات أجرها مع المسؤولين في نيودلهي، دعا فيها الدول الحليفة لواشنطن إلى الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى عقوبات أمريكية. يذكر أن الهند أبرمت عقودا مع روسيا لتزويدها بخمسة أفواج من منظومات S-400 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند عام 2018، ما أثار استياء الولايات المتحدة. قال مصدر مسؤول بالحكومة الأفغانية أن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن موعد انسحاب قواتها من أفغانستان. وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تتم دراستها بناء على معطيات ميدانية، مضيفا أن اتفاق الدوحة بهذا الشأن يعتمد على أمور يجب تحقيقها قبيل البدء بمغادرة الوحدات الأجنبية. بالمقابل، أكدت حركة طالبان تمسكها بموعد الانسحاب المقرر في مايو أيار المقبل، مشددة على استعدادها مواصلة التفاوض بهدف تجاوز الخلافات. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح مؤخرا أن مغادرة الجيش الأمريكي لأفغانستان بالموعد ذاته قد يحدث، لكنها مسألة صعبة. خرجت عدة مسيرات احتجاجية على إجراءات الإغلاق المتعلقة بكورونا في ألمانيا بتجمعات هي الأكبر منذ بداية العام في هذا البلد، وتحولت التظاهرات إلى صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة كاسل بوسط ألمانيا، حيث استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل عندما حاول المتظاهرون كسر الطوق الذي أقامته. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من انتشار الفيروس حتى 28 من آذار الجاري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه بيانا هاما للأمة بمناسبة عيد النوروز أول أيام فصل الربيع. كمال وندي يؤكد أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر إذا تأخرت في العودة إلى الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، في ظل الأيام الأولى من فصل الربيع وحلول النيروز، نتوقف للبحث عن تأثير النيروز في الأدب العربي، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال محطات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
يا جمال الزهور، كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور، كم بعثت السرور ونشرت العطور،
أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
لا شك أن الإيرانيين أصحاب حضارة عريقة ومعرفة بالعلوم والمعارف، وكانت لهم آثار قيمة في جميع العلوم منذ الأزمنة القديمة، فهم أكثر اهتماماً بالتعاون والترابط مع العرب في شتى المجالات الأدبية والعلمية والثقافية، كما أن الجوار بين إيران والعرب والمساهمة والاختلاط في الحياة الاجتماعية والأدبية والسياسية بين البلدين يكشف عن أعمق الارتباطات وأقوى الصلات بينهما، خاصة عندما أقبل الإيرانيون إلى الإسلام واستظلت إيران بظل الإيمان والأخوة. وهنا يتبين لنا أن الإيرانيين أثروا بالأدب العربي آنذاك وتأثروا به، سواء في الثقافة واللغة أو في العادات والرسوم. ونرى من مظاهر هذا التأثير عيد النوروز الذي تأثر به العرب، ثم ازدهر بعد قيام الدولة العباسية واحتفل به الأمراء وشاركوا في تعظيمه. عندما ندقق في التراث الأدبي في إيران نجد النوروز أكثر الأعياد شهرة في التاريخ وأقواها تأثيرا في الشعوب العربية، ويتبين من ذلك العيد الذي خلقته البيئة الإيرانية منذ العصور السابقة وظل خالدا في العصور الإسلامية حتى وصل إلى زماننا الحالي. يرى الباحثون أن النوروز، وإن كان يمتد أصولا إلى أبعد من التاريخ المدون، ولكن تخلى عما علق به من معتقدات غير إسلامية، بل اتخذ لونا من المفاهيم الإسلامية وارتبط بالمعاني الروحية السامية، كالاهتمام بتلاوة القرآن الكريم عند حلول العام الجديد وإقامة الصلات وقراءة الأدعية المروية والتي وردت في بعض الجوامع الروائية.
يا مقلب القلوب بالأبصار، يا مدبر الليل فالنهار، يا مهول الهول بالأهبال، هب الحال
معنا الكرام. إن الذي يهمنا هنا هو أن نذكر أن كل باحث لو يدقق النظر في كيفية ظهور النوروز وكشف حقيقته والاحتفال به والمراسم التي تقام فيه وأثره في الأدب العربي، يرى أقوالا كثيرة متنوعة في النصوص التاريخية والأدبية التي صنفها رجال الفكر والأدب والتاريخ كالبيروني والنويري والجاحظ والمسعودي والثعالبي والمقريزي وطه نداء وأحمد محمد خوفي وجورجي زيدان وغيرهم من العلماء المعاصرين والقدماء. نعم، هؤلاء الكتاب والأدباء والمؤرخون قد تحدثوا في آثارهم عما كان يجري في هذا العيد من المراسم وأنواع الهدايا التي كانت تتبادل والألبسة التي كانت تلبس والحلي التي تستعمل فيه والمبالغ الكثيرة التي كانت تصرف من خزائن الملوك والخلفاء والولاة لإقامة وتجليل هذه المناسبة. وكان الناس قديما يستقبلون هذا العيد سواء العرب أو الإيرانيون، ويجللونه ويبذلون في إقامته جهودهم، كما أن أدباء العرب المعاصرين قد تأثروا بهذا الاحتفال، حيث ذهب بعضهم لترجمة ما قيل حول النوروز نثرا وشعرا مما ورد في كتب الحضارة الفارسية حول هذا العيد. الجدير بالذكر أن جماعة من كبار شعراء العرب قديما وحديثا قد ذكروا هذا العيد في قصائدهم كالبحتري وأبي نؤاس والراوندي والطغرائي وابن الرومي وابن المعتز وابن التعاويذي وعباس محمود العقاد ومحمد الأسمر وغيرهم من الشعراء. لقد أقبل أدباء العرب على الأعياد الفارسية إقبالاً بالغاً، فسجلت كتب التاريخ والأدب هذه الأعياد بصورة دقيقة مبينة سننها وعادات أقوامها وما فيها من طقوس، وصوروها على أنها رمز للخير والمحبة والوفاق والحوار، لذلك رووا أجمل قصائدهم في مناسباتها وزينوا بها دواوينهم وكتبهم. ويظهر لنا جليا من التاريخ أن عظماء المسلمين والخلفاء والسلاطين والأمراء كانوا يقيمون الاحتفالات في هذه المواسم، وفي هذا تبيين للتفاعل الثقافي والحضاري الذي حدث بين العرب والفرس عن طريق أعيادهم بناء على الشواهد الشعرية والنثرية. هذا التفاعل بين الأمتين العربية والفارسية يمثل واحدة من أفضل التجارب الإنسانية التي حصلت بين شعوب العالم من النواحي الثقافية والحضارية والاجتماعية والسياسية والدينية، وبهذا الاتصال الروحي والعقلي استطاعت الأمتان أن تشيد صرحا عظيما وحضارة إنسانية نهلت منها الأمم الأخرى. أيها الأحبة، ندعوكم فيما يلي إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج حول مدى مساهمة النيروز في الامتزاج بين الأمتين العربية والفارسية.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيف برنامجنا الأستاذ عباس حزباوي الناقد الأدبي والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ حزباوي، النوروز بحسب بعض الباحثين يمثل أعظم تجربة اندماجية إنسانية قامت بين الشعبي الفارسي والعربي. برأيكم كيف ساهم النوروز في الامتزاج بين الأمتين العربية والفارسية، ليس فقط على مستوى الشعوب بل على مستوى الملوك والأمراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم لكم أجمل التهاني وطيب التبريكات بمناسبة عيد النوروز أو عيد النيروز الذي يسمونه بالعرب. اندماج بين الشعب العربي والفارسي هو اندماج حتى قبل الإسلام، لأن هم الفرس كانوا يحكمون أكثر المناطق العربية. هذا شاهد طاق كسرى الذي في المدائن في العراق، و الحفريات التي دلت على أن كورش كان في يحكم مصر. فالاندماج كان قبل الإسلام، ثم أتى الإسلام فأوثق الروابط وثقها بين الشعبين، يعني هو شعب واحد بس اللغة تختلف، لأن الآن يجمع دين واحد وعقيدة واحدة ومنهج واحد. إذن هو الاندماج موجود بين الشعبين، الشعب
ولكن توثق وازداد بعد الإسلام.
لكن النوروز هو كان موجودا قبل الإسلام وقد أقره الإسلام،
يعني صار ضمن حدود وضمن أحكام.
نرجع إلى التاريخ أو إلى أحاديث الأئمة أو النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجد معارضة للنوروز فيها، بل نجد التوافق و يعني موافق على النوروز. لكل شعوب أعياد، هناك أعياد وطنية، هناك عيد الفصح مثلا للمسيحيين، هناك عيد النوروز،
يعني يؤكد على عيد النوروز.
عيد النوروز هو عيد وطني الإيرانيين، فجاء الإسلام فأقره ووافق عليه واحتفل به في عهد الأئمة، وما زال الشعب العربي يشاركنا مثلا في مصر الآن، وفي بعض الدول العربية يسمون عيد الشجرة. وفي بعض الأماكن الأخرى لا، يسمون عيد النوروز ويحتفلون معنا. في العراق يحتفل، في أفغانستان مثلا، في الدول التي فصلت عن الاتحاد السوفيتي أو في دول أخرى، في كل الدول العربية الآن يحتفلون بالنوروز باسم أو بآخر. تاريخ العربي مليء من هذه الأشياء، والأدب العربي أيضا مليء بالنوروز أو كلمة النيروز والاحتفال بها، والشعر العربي أيضا، شعراء العرب يشهد على ذلك. هناك الكثير من الشعراء وقفوا أمام الأمراء في زمانهم وأنشدوا قصائدهم في النوروز.
طيب أستاذ حزباوي تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
موفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي، وسنعود إلى القسم الثاني من هذا الحوار في طيات البرنامج. مستمعينا الكرام، منحت الأعياد الفارسية أدباء العرب ثروة عظيمة في مجال الأدب، ففي هذا المجال كانت تنشد المئات من القصائد الشعرية الرائعة يتغنى فيها أصحابها بجمال الطبيعة وما يواكبها من عطاء وبركة، كما تجلى ذلك في الأعداد الهائلة من المقطوعات النثرية حتى أصبحت تشكل بابا مستقلا من أبواب الأدب، بحيث يمكن أن يكون موضوعا خصبا لدراسة الدارسين والباحثين يطرحون فيه نظراتهم وتحليلاتهم، ومن خلال هذا الباب ينفذون إلى أعماق المجتمع ليكشفوا طبيعة أفراده ونوع الحياة الاجتماعية والأسس التي يرتكز عليها بناء تلك المجتمعات. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع إلى أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. يذكر الباحثون 6 عوامل جعلت النوروز يسير عبر التاريخ دون أن يتأثر بأي عامل مزيل له. هي أولا هو عيد الطبيعة، ويطل علينا في أول يوم من أيام الربيع فيحمل لنا بهاء الحياة وصفائها. ثانيا النوروز من أقدم أعياد الفرس التي أصبحت شعائره سنة من سنن الحياة الاجتماعية الإيرانية. ثالثا من الناحية الاقتصادية فإن النوروز هو يوم افتتاح الخراج وتولية الأعمال والاستبدال وضرب الدراهم والدنانير. رابعا مشاركة العرب لإخوانهم الفرس في إحياء شعائر هذا العيد مما ساعد على بقائه. خامسا اهتمام الكتاب والشعراء بتدوين سنن وتقاليد النوروز وأهمية الشعراء بإنشاد أشعار جميلة حوله. لهذا أصبح النوروز مع الزمن حيا، وهو مهرجان عمره أكثر من 2000 سنة. سادسا وأخيرا إعطاء الصبغة الدينية لهذا العيد لما فيه من طقوس وعادات تنسجم مع الخلق والتعاليم الدينية من الاهتمام بالنظافة وارتداء الملابس الجديدة والزيارات والرحلات وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا في حلقة اليوم هو النيروز في الأدب العربي. بكم أيها الأكارم، قام الشعراء والأدباء العرب بذكر النوروز وأوصافه في أشعارهم، وتفننوا في الرسائل والكتب والقصائد التي كانوا ينشدونها وينشئونها في مناسبات الاحتفال بمناسبة النوروز، وقد أوردوا في الأدب العربي نوعا حديثا من الشعر والنثر، وهو ما نراه في القصائد النوروزية والكتب التي تكون حول الهدايا والتهاني، وقد ذاع ذلك وانتشر على وجه الخصوص بين العلماء والكتاب والوزراء، وراج رواجا كاملا في مختلف الأوساط، مما قيل في النوروز قول عبد الله العباسي والي الحرمين: هذا يهدى فيه إلى السادة والعظماء، والواجب أن أهدي سيدي الأكبر. ثم دعا بعشرة آلاف دينار فقسمها على أهل الحرمين، فكانت فكرته في هذا أحسن من فعله. وفيه للكرجي: هذا يوم تسمو له العجم ويستعجم فيه العرب، تشريفا له واعترافا بفضله واقتداء بأهله وأخذا بسنتهم فيه. يقول المقريزي: ما رأيت قط أجمل من أيام النوروز والمهرجان، من الأيام التي كانوا يسخون فيها بأموالهم، ولا يبقى صغير ولا كبير إلا خرج إلى البركة متنزها. مستمعينا الكرام، من جانب آخر، أنشد شعراء كثيرون في العهد العباسي بعيد النوروز أمثال البحتري والمتنبي، ابن الرومي، أبي تمام، ابن المعتز وغيرهم. فعندما نبحث عن النماذج الشعرية في النوروز فلدينا منها الكثير، وإذ نريد أن نرى أثر النوروز في الشعر الفارسي لطال بنا الحديث، ولذلك نكتفي بالأشعار التي تأثرت بالنوروز في دواوين الشعراء ومصادر الأدب، واستوحى شعراء العرب منذ العصر العباسي جمال الطبيعة وشغلوا أنفسهم بها، لأنها تشكل أرضاً ليسكبوا فيها وحي مواهبهم الشعرية. فمثلاً البحتري من الشعراء الكبار يهنئ المعتضد ويقول: إن يوم النيروز عاد إلى العهد الذي كان يسنه أردشير، أن تحولته إلى الحالة الأولى وقد كان حائرا يستدير. ويقول ابن المعتز في أشعاره: كيف ابتهاجك بالنوروز يا أملي، فكل ما فيه يحكيني وأحكيه، فتارة كلهيب النار في كبدي، وماؤه كتوالي عبرتي. ويشير أبو تمام إلى النوروز في أشعاره، ويعتقد بأن النوروز يشفي الناس: سيقت إلى الخلق في النيروز عافية، بها شفاهم جديد الدهر من خلقه. ويرمي الشاعر الكبير أبو نواس نظرته على وصف النوروز ويقول: يباكرنا النوروز في غلس الدجى بنور على الأغصان كالأنجم الزهري. وقد اقترن اسم النوروز بالربيع في التاريخ عند الشعوب التي تحتفل بذاكرة في أدبيات الشعراء العرب، ومنهم الشاعر الوليد البحتري، فقد أعجب بالطبيعة الباسمة فقال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا،
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النيروز في غسق الدجى: أوائل ورد كن بالأمس نوما.
نعم مستمعينا الكرام، دعونا لمتابعة الحوار التالي عن دوافع اهتمام الأدب العربي نثرا وشعرا بالنيروز. فإلى الزميلة
أستاذ عباس حباوي، الناقد الأدبي والشاعر من محافظة خوزستان. تكلمنا قبل قليل حول العلاقة الوثيقة في النوروز بين الشعوب العربية والإيرانية. طيب، إذا جئنا إلى الأدب العربي، كيف تقيمون اهتمام الأدب العربي سواء نثرا أو شعرا بالنوروز؟
الأدب العربي مليء ببحث النوروز وتبجيل والتهليل والتصفيق والاحتفال بالنوروز يجوز، لأنهم كل البلاد العربية والإسلامية تحتفل في عيد النوروز كما أسلفت بمسميات أخرى أو من نفس الاسم. فهناك الكثير من الشعراء، مثلا في زمن العباسيين الشاعر المعروف أبو تمام الطائي يقف أمام الخليفة العباسي فيقول: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد زانه زهر الربا، فكأنما هو مقمر دنيا معاش للورى، حتى إذا حل الربيع فكأنما هي منظر، أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا، تكاد له القلوب تنور، من كل زاهرة ترقرق بالندى، فكأن عين لديك تحذروا. وكذلك مثلا الحسن ابن وكيع يقف أمام أحد الأمراء يقول: ألست ترى وشي الربيع المنمنمة، وما رص النوروز فيه ونظمة، فقد حكت الأرض السماء بنورها، فلم أدري في التشبيه أيهما السماء، فخضرتها كالجو في حسن لونه، وأنوارها تحكي لعينيك أنجمة. هي طويلة قصيدة لكن جميلة.
نعم واضح. نعم طيب، يعني هذا تفضلتم على أنه في الشعر القديم. الشعر الحديث كيف أيضا تطرق إليه الشعراء المعاصرين؟
الشعر الحديث مثلا صفي الدين الفلي يقول: ورد الربيع فمرحبا بوروده، وبنور بهجته ونور وروده، وبحسن منظره وطيب نسيمه، وأنيق مبسمه ووشي بروده، فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته، وبيت قصيده يغني المزاج عن العلاج نسيمه، باللطف عند هبوبه وركوده، يا حبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده.
أحسنتم كثيرا الأستاذ عباس حزباوي الناقد الأدبي والشاعر من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على هذا الحوار، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج. لقد تأثرت الحياة الاجتماعية للإيرانيين القدماء بالدين تأثرا كبيرا، وكانت السمة الدينية ظاهرة في جميع نواحي حياتهم الاجتماعية، ف أعيادهم كان الباعث على اتخاذها في أغلب الأحوال دينيا، فإن لم يكن الأمر كذلك كانت الطقوس الدينية هي المظهر الغالب على هذه الأعياد. وقد استمرت الاحتفالات بعيد النيروز تقام في إيران منذ العصور العباسية، حيث كان التأثير الفارسي واضحا في صبغ مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية، ونرى ظهور المفردات الحديثة والأوزان الجديدة في العصر العباسي لما كان خلفاؤهم حريصين على التزود بالعلم والمعرفة. كما قيل: قد تسربت كثير من الألفاظ والأفكار إلى الساحة الأدبية في العصر العباسي من الأقوام الذين امتزجوا بالعرب وتصاهروا مع الكثيرين منهم. مستمعينا الكرام، نتابع البرنامج في فقرة
وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. بالرغم من الحساسيات التي توجد بشكل عام بين مختلف الطوائف والأعراق ولا سيما بين العرب والإيرانيين، إلا أن المتأمل يجد أن النيروز استطاع أن يحتل مكانة واسعة لدى الشعب العربي، والدال على هذا هو اهتمام الأدب العربي بهذا العيد الوطني. فقد كان للنوروز أثر بارز في الأدب العربي، كما ترك العلماء والأدباء تراثا قيما من روائع الشعر والنثر عند حلوله في كل عام. وكلها تشهد بالاهتمام البالغ الذي يوجهه رجال الفكر والأدب إلى النوروز. فإذا تفحصنا التراث الإيراني نجد النوروز أكثر الأعياد شهرة في التاريخ وأبعدها صيتا وأقواها تأثيرا في الشعوب العربية، ذلك العيد الذي خلقته البيئة الإيرانية منذ أقدم العصور وظل خالدا على الدهر في العهود الإسلامية والعربية حتى وصل إلى زماننا هذا. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على انتصار التآلف والتآخي والتمسك بالمعايير الأخلاقية والإنسانية الجذابة على التناحر والتعايب والعصبية العمياء، وما أكثر العادات والتقاليد الموجودة فيما بين مختلف القوميات والطوائف، إذ يمكن الاعتراف بها والأخذ بها لتقوى عرى الصداقة والمحبة بين الشعوب.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
وفي رحاب الله يمسينا ومن زلال الكوثر يسقينا ومن بروق العشق يروينا ومن فيوض الجود يهدينا ومن فيوض الجود يهدينا. وزدنا يا ربي طعم من الحب بأنسك الفياض نرى سنة الدرب نرى